إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قد كان في ظني أنني سأبدأ من اليوم تتمة شرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد شرحت 14 مجلسا في هذا المسجد منذ سنوات، فرأيت أن أكمل هذا الشرح، ولكن نظرا للحملة العسكرية الغاشمة على العراق والتي مضى عليها أسبوع، فقد رأيت أن أتحدث اليوم حديثا آخر على أن أستأنف إن شاء الله عز وجل الكلام في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. زاد في حديث أبي هريرة قال: فطوبى للغرباء. وزاد في حديث ابن عمر: وإن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. غربة الإسلام التي نعيشها الآن لا بد للمستضعفين إذا أرادوا النصر حقا أن ينظروا إلى سلفهم الأوائل وكيف عزوا ويحذوا حذوهم. والغربة أيها الإخوة على نوعين: نوع عام ونوع خاص، أو نوع أوسع ونوع أضيق. النوع الأول من أنواع الغربة هي غربة الإسلام بين أهل الأديان، والغربة الثانية أو النوع الثاني من الغربة هو غربة أهل السنة بين أهل البدع والضلالات، ونحن نعيش الغربتين جميعا. نعيش غربة الإسلام بين أهل الأديان، ونعيش أيضا غربة أهل السنة بين أهل البدع والضلالات، بحيث أن كثيرا من الأحكام الجزئية صارت غريبة بسبب فساد أهل الزمان. وصلتني ورقة الآن ملخصها أن أما جاءت المسجد هنا يعني منذ أيام وبتسأل عني، تقول: من هو فلان؟ لماذا؟ فقالت: لأنه أفتى ابنتي اللي هي في كلية الصيدلة أن التعليم حرام، فالبنت مصرة على عدم استكمال تعليمها، ويعني أقنعت أختها في الخامسة الابتدائية أيضا أن تترك التعليم، فهي تريد أن تعرف من يعني هذا الإنسان الذي أفتى هذه الفتوى. والأخ كاتب الورقة أو الأخت كاتبة الورقة يريد أن يعرف هل أنا فعلا أفتيت بهذا أم لا. أيها الإخوة، أعوذ بالله عز وجل أن أكون كأبي حسن. تعرفون أبا حسن؟ لا يعرفه منكم أحد طبعا. أبو حسن هذا هو الضب، الضب، فإنهم زعموا أن أرنبا كان بيده ثمرة فاكهة فخطفها الديك فأكلها، فأصر الأرنب أن يذهب مع خصمه إلى قاضي القضاة. قاضي القضاة وهو أبو حس للضب. فانطلق جميعا حتى وصل إلى بيت الضب، فنادته الأرنب: يا أبا حس. فقال: سميعا دعوتما. فقالت: جئتك أنا وهذا نختصم إليك. قال: في بيته يؤتى الحكم. فقالت الأرنب: كان بيدي ثمرة. فقال لها الضب: حلوة فكليها. قالت: فخطفها مني هذا فأكلها. قال: ما يبغي إلا الخير. قالت: فلطمت. قال: بحقك أخذتي. قالت: فلطمني. قال: حر انتصر. قالت: فاقض بيننا. قال: قد قضيت. أبو حس هذا لا يغضب أحدا أبدا، أبو حس لا يغضب أحدا أبدا، ولا بد أن يكون الحق مرا، لا سيما إذا كان في وسط تسوده الأعراف الجاهلة التي لم يحكمها الإسلام منذ سنين. أنا أتلقى في اليوم الواحد أكثر من 150 مكالمة، منها 110 أو 120 من القاهرة وحدها، والفتاوى متعددة ومتشابهة، وأنا لا أدري ما الذي قالته لي هذه الفتاة، ولا أعرف طبعا عينها، والمفتي إنما هو أثير السؤال أيا كان السؤال. يعني لو رجل أعطاني معطيات ما حتى لو كانت خاطئة في واقع الأمر، فأنا لا أعطي الفتوى إلا على مقتضى السؤال، فلا أدري ما الذي قالته لي عن ظروفها وعن حياتها حتى أفتيتها، إن كانت حفظت عني هذه الفتوى أفتيتها بذلك. لكن الذي أعتقد وأشيعه وأجهر به ولا أغيره لأرضي أحدا ولا أجبر أحدا على أن يتبنى فتواي، لكنني لا أغيرها، أنه لا يجوز للبنت أن تدخل مدرسة مختلطة ولا جامعة مختلطة، فهذا حرام. ولست أنا متفردا يعني بهذه الفتوى، بل سائر العلماء على هذه الفتوى. هذا نوع من أنواع الغربة، أن تجد الشيء البدهي الذي كان في ديار المسلمين بدهيا صار في غاية الغرابة، ويرمى أهله بالشذوذ وبالانحراف. أيها الإخوة، الصحابة الأوائل الذين هاجروا في سبيل الله عز وجل وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم لله تبارك وتعالى، هم الذين نصرهم الله عز وجل، بل إن الله عز وجل حرم على المهاجرين، كما في حديث العلاء بن الحضرمي في البخاري وغيره، حرم عليهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمكثوا في مكة بعد النسك إلا 3 أيام فقط، وبعدها يحرم على الذي هاجر على المهاجر أن يرجع إلى مكة، أن يمكث في مكة فوق 3 أيام، فضلا عن أن يرجع إليها ساكنا. شوف بلغ من الأمر أن الشيء الذي فعلته لله لا يحل لك أن ترجع فيه مطلقا، فإنهم يوم خرجوا من مكة إلى المدينة مهاجرين إلى الله عز وجل حرم عليهم أن يرجعوا إلى مكة مرة أخرى، لأنهم يوم تركوها لله تبارك وتعالى. وقد رأيت أن أسرد عليكم اليوم حديثا ماتعا رائعا رواه الإمام أحمد
وأبو نعيم في كتاب الدلائل وفي كتاب الحلية من حديث إبراهيم بن سعد، ورواه أيضا البيهقي في كتاب دلائل النبوة من حديث يونس ابن بكير، ورواه إسحاق بن راهويه ومن طريقه أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من طريق جرير بن حازم، ورواه أيضا الطبراني في الكبير، ولكن سياق الطبراني مختصر ليس طويلا كسياق الثلاثة الذين ذكرتهم. الطبراني يرويه من حديث زياد ابن عبد الله البكائي وعبد الرحمن بن بشير، هؤلاء الخمسة يروون هذا الحديث من طريق محمد ابن إسحاق ابن يسار، ومحمد ابن إسحاق ابن يسار هذا هو صاحب السيرة، وقد روى هذا الحديث بطوله في سيرته. قال: حدثنا الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشية، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستصرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بالطريقا إلا أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي، وأمروهما أمرهم وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، ثم قدموا للنجاشي هدايا، ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. قالت: فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، ثم قال لكل بطريق منهم: إنه قد صبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لتردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبل منهما، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لا هيم الله، إذا لا أسلمهم إليهما، ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول: والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن وآباؤنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد. قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. قالت أم سلمة: فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله لأنبئنه غدا عيبهم عنده ثم أستأصل به خضراءهم. قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: وكان أكثر رجلين فينا، لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قالت: ثم غدا عليه الغد، فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلها. فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول: والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود؟ فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله، اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. والسيوم هم الآمنون بلغة الحبشة. من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، فما أحب أن لي دبرا ذهبا، والدبر بلسان الحبشة هو الجبل، فما أحب أن يكون لي دبرا ذهبا، وإني آذيت رجلا منكم، ردوا عليهما هداياهما، فلا حاجة لنا بها والله، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت: فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت: فوالله إنا على ذلك إذ نزل به، يعني بالنجاشي، من ينازعه في ملكه. قالت: فوالله ما علمنا حزنا قط، كان أشد علينا من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت: وسار النجاشي وبينهما عرض النيل. قالت: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا، وكان أحدث القوم سنا. قالت: فنفخوا له خربة فجعلوها في صدره، ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، واستوثق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يومئذ بمكة. هذا كما يعني سمعتم، هذا حديث ممتع قصته علينا واحدة من السابقين الأولين من المهاجرين. فمعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى الحبشة مرتين. في المرة الأولى هاجر 12 رجلا وأربع نسوة، دي الهجرة الأولى، وكانت أم سلمة من المهاجرات في الهجرة الأولى. النسوة الأربعة أم سلمة مع زوجها أبي سلمة، وعثمان مع رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو حذيفة ابن عتبة مع امرأته سهلة بنت سهيل، وعامر ابن ربيعة مع امرأته ليلى بنت أبي حتمة. أما الرجال الآخرون فمنهم عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وابن مسعود ومصعب ابن عمير وحاصب ابن عمرو وجماعة آخرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة حدثت مع الفوج الثاني الذين هاجروا إلى الحبشة، وكان فيهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا الحديث يشتمل على فوائد كثيرة، فأنا اليوم إن شاء الله عز وجل أستل منه فائدتين اثنتين. الفائدة الأولى قول أم سلمة رضي الله عنها أن قريشا أرسلت رجلين جلدين إلى النجاشي، والجلادة معناها المثابرة، والمثابرة هي المصابرة وزنا ومعنى. وهذا من حسن الاختيار أنك إذا أرسلت جنديا لابد أن يكون مثابرا، إذا انسد عليه سبيله بحث عن سبيل آخر، فإذا انسد عليه السبيل الآخر بحث عن سبيل ثالث. المهم لا يرجع إلا وقد أدى المهمة التي أنيطت به. الجندي الماهر لا يعرف الأعذار، ولذلك عمرو بن العاص وكان رجلا مثابرا لما ذهبوا إلى النجاشي وكلماه فلم يصغ النجاشي إلى قوله، لم ييأس وقال والله لأنبئنه غدا بما يقولون في عيسى بن مريم لأستأصل به بهذا القول خضراءه. يعني إذا سد عليه الأول لابد أن يرجع وقد أحرز الانتصار كاملا أو أحرز شيئا من الانتصار. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا المثل الأوفى في ذلك، ومن أعجبي ما أنت سامع ولا أعلمه اتفق لواحد من بني آدم، وعلمي قليل، ولكن ما أظن ظنا راجحا أنه اتفق لأحد من بني آدم إلا لمثل زيد بن ثابت صاحب هذا الموقف العجيب. وخبره خبر صحيح علقه الإمام البخاري في صحيحه ووصله الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما بسند جيد، وله سند آخر أصح من هذا الإسناد الأول، وفي كلا الإسنادين من المعنى ما ليس في الآخر. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة قال زيد بن ثابت وكان كاتبا للوحي بعد ذلك، قال فأتوا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، فقالوا يا رسول الله هذا يحفظ 14 سورة مما أنزل الله عليك. قال فأعجب بي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه. قال زيد فقال لي يوما يا زيد تعلم كتاب يهود فإني لا آمنهم على كتابي، وفي لفظ قال تعلم لغة يهود، يتعلم العبرية، فإني لا آمنهم على كتابي. وفي الإسناد الآخر اللي هو أصح من هذا الإسناد وهو عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب زيد بن ثابت إلى تعلم السرياني. حافظ بن حجر يقول إنه تعلم اللسانين جميعا لحاجته إليهما، إذن مطلوب منه يتعلم العبرية ومطلوب منه يتعلم السريانية. قال زيد فلم يمر علي 15 يوما إلا وقد حذقته، حذقته يعني صار ماهرا به. وفي لفظ فلم يمر بي أو علي إلا 17 يوما. العلماء جمعوا إن هو تعلم العبرية 15 يوم وتعلم السريانية في 2 يوم، ويقول حذقته فدلوني على رجل غريب عن لغة قومه وأراد أن يتعلم ذلك، ذلك اللسان، هل يمكن في نصف شهر أن يكون ماهرا بهذا اللسان بعد أن كان جاهلا به؟ أبدا. ما هو الوقود الذي حرك زيد بن ثابت؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم له إني أخاف على كتابي، هذا هو الذي حرك، إني أخاف على القرآن. وهذا كاف أن يجعل الدم الذي يجري في العروق كله وقودا. لما يقال لمسلم حي الضمير حي الإيمان إني أخاف على القرآن من لعب اللاعبين، أو إني أخاف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب الكاذبين، فتعلم السنة لتقف لتزود عن حياضها. أنا لا أتصور إذا كان الرجل حي الضمير حي الإيمان تمضي عليه سنون طويلة ولا يكون ماهرا بالقرآن أو السنة. أنا أقول هذا الكلام لطلبة العلم الكسالى اللي بقاله 15 سنة يطلب علما ومع ذلك لا يستطيع أن يحرر مسألة أصولية ولا فرعية. إحنا عندنا الذين تزيون بزي طلبة العلم كثير جدا، أما الذين تحققوا بالعلم وركبوا مركب الجدية فيه فأقل من القليل. النهاردة اللعب في السنة على أشد، القرآن بحمد الله محفوظ منذ نزل وهو غض طري إلى اليوم، لو زاد فيه إنسان حرفا لخرج ألوف الصبيان من جنبات العالم في ديار المسلمين يردون عليه. ليه؟ لأن القرآن منقول نقل التواتر، أعلى درجات التواتر في الدنيا كلها الجيل ينقله عن الجيل. إنما السنة سهل اللعب فيه، وقد لعب الوضاعون فيها كثيرا ووضعوا أحاديث بالألوف، فضلا عن وهم الواهمين وغرص الغافلين وغفلة المغفلين الذين أدخلوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه غلطا وليس عمدا. إذن عندنا نهي متسع، نهي على الأول جماعة كذابين وأما يعني أسباب الوضع كثيرة، واحد تاجر عايز يروج فتى يوضع له حديث ربيع أمتي في العنب والبصيخ مثلا، لو علمتم ما في الحلبة لاشتروتموها بوزنها ذهبا، المؤمن حلي يحب الحلاوة، أو مثلا رجل مذهبي يحب إماما ويكره الآخر ويخذل عن مذهبه كهذا المخذول الذي وضع الحديث الآتي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة سراج أمتي، ويأتي رجل من بعدي يقال له محمد بن إدريس الشافعي أشر على أمتي من إبليس. فده رجل حنفي عايز جلد، عايز جلد عشان يبطل يصب، يضع حديثا لأجل أن يرفع أبا حنيفة، وأبو حنيفة رحمه الله لا يحتاج إلى مثل هذا الكذب الممجود لأجل أن يرفع أبا حنيفة، يوم يجعل الشافعي الذي عقمت أرحام النساء أن تلد مثله بل أن تلد نصف الشافعي رحمة الله على الشافعي. وأنا لما أقول هذا أقول غير مغال في الشافعي، فالذي يعرف الشافعي حقا ربما قال أكثر من ذلك، حتى سماه أهل مكة ناصر الحديث. وكان الإمام أحمد يقول لا زالت أقضياتنا في يد أهل العراق حتى جاء الشافعي فانتزعها منهم، وكان أحمد يدعو للشافعي على مدار 40 سنة لا يترك صلاة إلا دعا للشافعي فيها، فسمعه عبد الله ولده فقال له يا أبتي من هذا الشافعي؟ ليس سؤال عن رجل يجهله، لكن من هذا الذي تخصه بهذا الدعاء على مدار هذه السنوات الطويلة؟ قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل عنهما من عوض؟ ما عرفنا الناسخ والمنسوخ ولا الخاص ولا العام إلا بعدما جالسنا الشافعي. ولما عقد الشافعي رحمه الله مجلسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بجانب أستاذه سفيان بن عيينة لم يتردد الإمام أحمد في ترك مجلس ابن عيينة وجالس الشافعي، فعتب عليه رفيقه وأخوه الإمام المجتهد المطلق العلم المفرد الحافظ الجبل إسحاق بن راهوي، فقال له: يا أبا عبد الله، أتترك سفيان بن عيينة وتجالس هذا وهو من أسناننا، يعني زينا في السن؟ فقال له: إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخشى ألا تجده. ولذلك ندم إسحاق بن راهوي على أنه لم يلازم الشافعي، لكن بعد موت الشافعي رحمة الله على الجميع، واشترى كتب الشافعي من تركته ب40 دينار. أيقال في مثل هذا ويأتي رجل من أمتي يقال له محمد بن إدريس أشر على أمتي من إبليس؟ فلأجل أن يضع الشافعي ويرفع أبا حنيفة يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بقى الفرق التي تفرقت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، كل فرقة من هؤلاء اجد بعضها بعض أفرادها وكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام أكاذيب لا حصر له. فاختلطت السنة الصحيحة بمثل هذا الكذب، واختلطت أيضا بالوهم والغلط الذي وقع فيه الرواة الذين لم يحكموا صناعة الحديث، فندب فقيض الله عز وجل حفظا لسنة نبيه التي جاءت مبينة لكتابه والتي وعد الله عز وجل بحفظها، فقال في حفظها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأجمع العلماء على أن الذكر في الآية هو القرآن والسنة جميعا، إذ لا ينتفع ببعض ألفاظ القرآن إلا إذا قارنتها السنة التي هي قاضية ومبينة لكلام الله عز وجل. فقيض الله عز وجل جماعة من العلماء الكبار فنقلوا هذا كله ووضعوا السنة الصحيحة على جنب وزيقوا الكذب والخطأ وبينوه ووضعوا من الضوابط العلمية ما تعجز البشرية عن الإتيان بعشر معشاره، بل يقفوا مشدوهين أمام هذا التأصيل العلمي الذي لا يعرف عشر معشاره في أمة من الأمم. وبعض العلماء بدأ يضع الأحاديث صحيح في كتب، وبعض الأحاديث الحسن في كتب، إلى آخر المجهود الكبير الذي يعرفه بعضكم إن شاء الله تعالى. ففي كل زمان قوم يكرهون السنن، يتبعون عقولهم إن أحسن الظن بهم، وكثير منهم يتبعون أهواءهم. فأنا لو قلت لطالب علم: اسهر الليل وواصل به النهار وجد في التحصيل والطلب حتى تذب الكذب والخطأ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يكون عنده من الحمية مثلما كان عند زيد بن ثابت، فهذا رجل ليس بحي الضمير، وهذا رجل ليس بعال الإيمان. وإلا يكفي أن يقال له: ذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يرى للوم طعما ولا يستحل جفنه بنوم. الذي حرك زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مدافعا عن القرآن، فقال له: تعلم كتاب يهود فإني أخشى عليهم من كتابنا. الفائدة الثانية هي الكلام عن البطانة. فأنتم كما سمعتم أن قريشا جمعت هدايا كثيرة، ومعروف الهدية تسل سخيمة الصدر. وفي الحديث الذي حسنه الحافظ ابن حجر ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. فجمعوا هدايا كثيرة، وكان من أعجب الهدايا التي يحبها النجاشي الأدم، والأدم هو الجلد. فجمعوا له أدما كثيرا، وكل بطريق من البطارقة، والبطريق هو كبير الأساقف، كل بطريق جهزوا له هدية، وجهزوا طبعا للنجاشي باعتباره الملك هدية مخصوص. ولكن قالوا لهما الآن: ما تديش الهدية للنجاشي الأول لأنك أنت كده هتموت، لكن ادفعوا إلى كل بطريق هديته أولا. البطانة والحاشية اللي هي بتتخذ القرارات، البطانة اللي هم الدخلاء الذين يعرفون بواطن الأمور. هو الوالي بيعرف في كل حال، هو الوالي بيفهم في الاقتصاد والسياسة والكورة، ويفهم كمان في أي حال، في الحرب والعسكرية والكلام ده؟ لا طبعا. من الذي يشير عليه؟ البطانة، البطانة الاقتصادية، هم الذين يشيرون: والله احنا نغطس الجنيه لان كده احسن له، ويبقى المرحوق بدل ما يموت فطيس وهو ده الكويس، خلاص يبقى نفطس الجنيه. مين اللي عمل الحدوته دي؟ البطانه. خلاص النهارده احنا عايزين نحارب اعدائنا، نعمل خطه عسكريه، خطه محكمه. اللي بينتصر في الحقيقه قرار البطانه، وان كان في النهايه التوقيع يكون للوالي، عشان كده كل شيء ينسب اليه، وده شيء طبيعي، شيء طبيعي، يعني ليس بمنكر وليس بغريب ان ينسب الشيء للوالي، مين اللي توقيعه النهائي هو الذي امضى القصه، وده قديم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مرار البخاري في كتاب الحدود في باب رجم الحبلى من الزنا، لما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجم، وأنه يخشى إذا تطاول بالناس زمان أن يقول قائلهم: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، ورجم أبو بكر ورجمت، فهل تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم زان بيده؟ مسك حجر وضربه؟ أبدا ما حصلش، إنما قال اضربوه، فكل واحد قام بحجر وضرب. فيقول عمر: رجم رسول الله، أي رجم عن أمره، ورجم عن أمر أبي بكر، ورجم عن أمر عمر. كذلك يقول الوالي: أنا انتصرت في الحرب، ولم يباشر القتال بنفسه، ولم يباشر وضع الخطة بنفسه. خلاص كده، فالبطانة هم الذين يفعلون كل شيء. فمن الخطير جدا جدا أن تكون البطانة سيئة، ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فهل الأمة عقلت عن الله عز وجل مثل هذا التحذير؟ المستشارون يهود أو نصارى أو مجوس في بلاد المسلمين في شتى مناحي الحياة، الخواجة هو الخبير، ويقدم عقله وقراره على عقول أبنائنا، وهم أذكى منه وهم أفضل منه، لكن إحنا عندنا كما يقال قديما عقدة الخواجة. هذه بطانة الله عز وجل الذي خلقنا وخلقهم ويعلم ما تكن صدورنا وصدورهم يقول لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في إعناتكم وفي إخبالكم وفي إيقاع الفساد بينكم وفيكم سماعون لهم. أوضح كلام الخواجة حتى في الكورة، الكرة نفسها يعني حتى مش عارفين نلعب، يعني لا جد عارفين ولا لعب عارفين. يعني شوف المهالة والمهزلة. وطبعا ده مش معناه أنا بشجع الكرة، أنا بقول الكرة والكلام ده عشان حد يفهم غلط، لكن لا في جد ولا في هزل. والخواجة في كل مناحي الحياة في بلاد المسلمين، وهذا هذه شهادة الله عز وجل فيه لا يألونكم خبال. وعلشان يعرف انت وصلت لفين وانتاجك وصل لفين وتخطيطك للمستقبل شكله ايه، عملوا شهادة اسمها شهادة البيضو. انا بسميها كده، هما يقولوا الايضو، انا مسميها شهادة البيضو. ليه؟ لانهم عرفوا انتاجه وتخطيطنا للسنوات القادمة. فمن السهل جدا انه يقتلك في مهدك، ينزل بضاعة احسن من بضاعتك وارخص، يعمل ناس كهربائي زي بتاع البطاطين في العاشر من رمضان يولع في المصنع مثلا كله، ويعرف انت واصل لفين. اصبحت هذه الدخيلة بطننا بر، مصارنا طلعت بر. والله عز وجل يقول لا تتخذوا بطانة من دونكم، من دونكم يعني من غير دينكم، ليست على مذهبكم، قد بينا لكم الآيات، بينا يعني ليست مسألة خفية، وقد بيناها بلسان عربي مبين إن كنتم تعقلون. فالبطانة دي أخطر حاجة في الدنيا، البطانة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب القدر وفي كتاب الأحكام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ما بعث الله نبيا ولا استخلف من خليفة إلا قيض له بطانتين، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. المعصوم من عصم الله. ليه؟ قال لك لأن البطانة لها سحر لا يكاد يفلت منه أحد. يستلوا على الحبل والغارب، يستلوا على الحبل والغارب. فتصور بطانة سيئة بتكره الملتزمين وتمقتهم، ما تبتأ هذه البطانة تزين الشر والسوء وتبين الخطر من هؤلاء حتى يستصدر الوالي قرارا بسجنهم أو بإعدامهم أو بتلفيق التهم إليه. فالبطانة مسألة خطيرة، الدنيا كلها مبنية على حسن البطانة أو على سوء البطانة. لأجل هذا إخواننا كان أمر البطانة في غاية الخطورة. قريش عملت إيه؟ قال يا جماعة اوعوا تدوا الهدية للنجاش الأول، إنما ادوها للبطانة والعبوا في عقولهم وقولوا لهم واستعطفوهم شوية عيال غلمان سفهاء خرجوا على ديننا، سبوا آلهتنا، يرضيك حد يضرب أبوه الألم؟ يرضيك حد يتف في وش أبوه؟ أنت يرضيك الكلام ده؟ أهو الواد تف في وش أبوه. تصور وخلاه قاعد في وسط الناس كده وانا خلع الجزمة وضربه جزمتين على دماغه، انت رضيك الكلام ده؟ طبعا لا نرضيه. طبعا عندهم عجل سخنه وخلاه يتخذ قرارا مسبقا. وانا والله بحبك وبتاع، خد الازازة في العشرة دي، خد الجلبية دي هدية وبتاع مش عارفه، والله ما رجع خلاص. يبقى الهدية خدت قلبه واستللت سخيمة صدر بالهدية وشكلت دماغه قبل ما يقعد مع الوالي، قبل ما يقعد مع النجاش. قال بس احنا كل اللي احنا عايزينه حاجة بسيطة خالص، اول ما تقعدوا مع النجاشي تقولوا له والله اباء الولاد دول اضربيه، انت ايش عرفك بيهم؟ دوم ما شفت شويه جماعه انت اول مره تسمع بيه نزلوا ارضك ولا تعرف بيهم حاجه. فطبعا ابوه عارفه اكثر منك وعمه عارفه اكثر منك والعيله كلها عارفاه. فاحسن حاجه كده انك تكلم العيال اولاد الادب دول لابائهم هم اللي يربوك. اول ما هم يقولوا الكلمتين دول قولوا صدق صدقة. فآباؤهم أعلى بهم عينا يعني هم اللي عارفينهم كويس. فالنجاشي طبعا لأن دول جماعة داخلين أرضه ولا بينهم من بعض ود ولا يعرفوهم فعلى طول خلاص يسلمهم للإنتربول ونخلص على كده. ما يجيبوننا مشاكل ليه؟ أنا عايز الدنيا تبقى سلام والدنيا أمان. شوية عيال زي دول يروحوا في داهية ونخلص. هم فكروا إن المسألة كده. وما علموا أن النجاشي رجل نبيل وأنه ذو مروءة وعلى هذه المروءة تكثرت هذه المؤامرة. فإذا البطانة أخذنا بطانة خطيرة. أخطر أنواع هذه البطانات كلها الشيطان. الشيطان ده أسوأ بطانة. قال الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. خلي بالك من الآية دي انت بتقرأها كثير لكن فيها معنى. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. طب خلي الشيطان ده ابن حلال ها وجدع ونبيل لما تحطوا قدام ربنا يوزنوا بعض. دي المرحلة الأولى. دي المرحلة الايه الأولى. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني يعني ينفع تحطوا قدام ربك كل قال تكتب خلاص يعني انت مش موافق. طيب خد الثانية بقى وهي باقعة وداهية ده مش ابن حلال ها وهم لكم عدو. يعني لو كان حتى ابن حلال ما ينفعش تحطه قدام ربنا وتختاره وتسيب ربنا فما بالك وهو عدو. ومع ذلك صار أكثر أهل الأرض قوادين له يحصبون في هواه. فحينئذ ما يستحقوش ان الواحد يجي عليه. بئس للظالمين بدلا. طالما خدته واخترته برغم ان انا درست لك المسألة اهو. يعني هو لو كويس ما ينفعش تختاره وتسيب ربنا. فكيف اذا كان عدوا ومع ذلك اخترته برضه بعد ما قلت لك ان عدو كمان خلاص. بئس للظالمين بدلا. وما منا من احد الا وله شيطان. كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي فغر فلما رجع فرآني أي غير قال ما لك يا عائشة أجاءك شيطانك. فده يدل على أن الغيرة من الشيطان لأن الغيرة من الغل. الغيرة نوع من أنواع الغل. أجاءك شيطانك. احنا عايزين النسوان يتعلم نسوان لغة عربية خص مش يعني لفظة مبتذلة. عايزين النسوان يتعلم. أجاءك شيطانك ما قالتليش نعم إنما غيرت الكلام قالت يا رسول الله أوليس لك شيطان. خلصت المسألة. الراجل يقول للست يا ست اعملي معروف يا ست ما تنفذيش عفريت تلعب في وش طب غوري من وش السعادة. تقول له لازم تطلق لو راجل طلق. ما انت عمال تقول لي حف الشارب وانا اصلا عارفة ان ما لكش شارب لان مش ابن ابوك ها ابرم شرباتك كده وقول انت طالق لو راجل ابن راجل. يا ست اعملي معروف يا ست اخذي الشفاه. لا مش اخذي لازم تطلق دلوقتي تقول لو راجل. طب نغير الكلام. لا نخلص الموضوع الاول. يا ستي انا راجع من الشغل بقى لي 12 ساعه شغال، نفسي انام، دماغ عايز انام 3 ساعات عشان ارجع اشتغل، عشان اجيب فلوس عشان اشتغل في العالم اللي انا شغال فيه. ها ابدا، لازم تكمل الموضوع. شوف بقى السيده عائشه غيرانه وباين عليها علامات الغيره، لان صلى الله عليه وسلم خفه كده اجاءت شيطانك، خلصت الموضوع على طول. طالما رجع خلاص، رجع وشافته خلاص انتهى الامر. قالت يا رسول الله اوليس لك شيطان؟ قال بلى، يعني انا لي شيطان انا كمان، ولكن الله اعانني عليه فاسلم، فلا يامرني الا بخير. يبقى احنا لنا شياطين، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي اسلم على يديه الجن والانس ما كان ليعجزه شيطان، فربنا عز وجل تفضل عليه وجعل قرينه مسلما. يبقى انت في شيطان ماشي في ركابك دائما، ده بطانة بقى. الشيطان ده شغال على طول في حاجة معينة كده. وردت في حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي من حديث أبي الأحوص سلام بن سريج الحنفي عن عطاء بن السابع المرة بن الطيب المرة الهمداني، يعني عن ابن مسعود. والترمذي حسن هذا الحديث مع الغرابة، قال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الأحوص. وطبعا هو يعني هذا الحديث الصواب فيه أنه موقوف، يعني ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه موقوف على ابن مسعود، يعني الكلام كلام ابن مسعود، وأبو الأحوص رفعه. وخالف أبا الأحوص في رفعه جماعة من الثقات، منهم جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الحميد الضبي، ومنهم إسماعيل بن علية، ومنهم موسى بن إسماعيل التبوذكي. كل الجماعة دول رووا هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن مرة الطيب عن ابن مسعود أنه قال. وطبعا يعني أنا لا يعني أعصب المسألة بأبي الأحوص وحده، ولكن عطاء بن السائب كان اختلط، فيعني كل هؤلاء حملوا عنه في الاختلاط، فربما وهم عطاء بن السائب فرفع الحديث مرة، وربما وقفه مرة، لكن جانب الوقف أقوى. والعلماء يقولون إذا يعني حصل اختلاف في الحديث وقفا ورفعا فالأخذ بالأقل هو الأحوص، والأقل هنا الوقف ولا الرفع؟ الوقف بالأسف. فهذا كلام ابن مسعود، ومع أنه كلام ابن مسعود إلا أنه له حكم المرفوع، إذ مثله لا يدرك بالرأي. قال إن للملك بابن آدم لمة وإن للشيطان لمة. اللمة أي المنزل القريب، في ثلاث سيارات أغلقت الشارع، الإخوة اللي هم أغلق الشارع سيارتهم يفكوا الموقف. إن للشيطان بابن آدم لمة وللملك لمة. اللمة والمنزل، يعني انت قاعد في بيتك اهو، يوم الشيطان يقوم جاي ساكن جنبك على طول خلاص. فلمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، ولمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك، أي من وجد لمة الملك، فليحمد الله عز وجل، ومن وجد لمة الشيطان فليستعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إذن الشيطان له جولات متكررة معاك، ويلبس لك ألف وش بحيث ما تعرفوش انت رجل تقي، ها يقوم لبس لك وش الدقن لحد السرة، ويركب لك زبيب الصلاة خلاص، ويركب لك هنا خطين أسودين. ايه السواد ده منين؟ الصلاة بعيط على طول كتر البكاء من خشية الله خلاص، ويمسكه جبس انت لما تلاقي واحد ما قبلك والكلام تقول له ادعينا مولاه، ها بركاتك يا مولاه. اتاري هو مين؟ ارجع بس ورا وانت تشوف دينك، ها تقوم تعرفه على طول. لو ان واحد من عباد الله الاخيار اول ما شافه كده وربنا منور بصيرته وكشف الوش ده هو، ها يوم لبس له وش تاني، وهكذا يفضل يقلع في وش ويلبس وش. المهم انه يغتالك او على الاقل يعطلك فلا تصل الى منزلك في الوقت المحدد. الوقت المحدد اللي هو ايه؟ اللي هو حياتك، حياتك الدنيا، عمرك. فيعطلك يوقعك تقع على وشك تقع، تعالى ما تقعد تعمل كده وكده، اديك اتعطلت في دقيقه خلاص لانه مش عارف يغتالك. فالشيطان بطانه سيئه جدا وله وسوسات وله شغل كتير جدا جدا، يعني ذكرنا في يعني الدروس المتناثره التي ربما يعني سمعتموها بعضا من مشاهد هذا الشيطان. دي البطانه السيئه الاولى فاحذرها. البطانه السيئه الثانيه الكفار، والكفار دول اصل البطانه بتاعتهم الشيطان، فهم عن الشيطان يتفرعوا. قال عز وجل ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تسعدهم وتنفرهم وتخليهم يتخذوا قرارات وبتاعوا الكلام ده، الشياطين هي اللي حركاهم. فلا تتخذ كافرا بطانة. وقد بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري اتخذ رجلا ذميا كاتبا فأرسل إليه ينهاه وقال أقصوهم حيث أقصاهم الله وخونوهم حيث خونهم الله عز وجل. فهؤلاء قال الله عز وجل فيهم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. لا يجوز أن تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. احنا ليل نهار بنطالب مجلس الامن يتخذ قرارا. ارايت خذلانا وخطلا في العقل وضعفا في التفكير اكثر من هذا؟ مجلس الامن الجزار اللي معاه السكاكين بيوزعها اقول لهذا الجزار لا تذبح الذبيحه؟ بقت كلمه ممدوده ما عاد الانسان يطيق سماعها كل شويه. مجلس الامن وهم عاجزون عن اتخاذ شيء. فاحنا بنقول يا اخوان هؤلاء، وطبعا الداء قديم يعني القرطبي وهو بيفسر الايه دي استرجع وحوقا لكثره الكافرين الذين اتخذهم الولاه امناء وكتباء وخزناء. فالعله قديمه جدا ومن العسير جدا أن نزيلها بمجرد كلمة أو بقرار يقال أو بكتاب يكتب. فدي علة تحتاج إلى أمة كاملة تقوم قومة واحدة لتقلع جذور الفساد. فالكافر لا يؤتمن مطلقا ولا ينبغي أن تأخذ منه شيئا أبدا إلا ما تعتقد أنه يرفعه، وتكون على حذر أيضا منه. البطانة الثالثة بطانة السوء من بني آدم الذين يزينون السوء. وأقرب مثال لذلك المثال الذي تعرفونه جميعا في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس. لما قتل 99 وراح للراهب وقال قتلت 99 نفسا هل هي توبة؟ قال له لا قتل. الراهب الثاني العالم لما قال له إني قتلت 100 نفس قال لي توبة؟ قال نعم. أخرج من أرضك أرض السوء. ليه؟ لان الناس اللي قاعدين في الارض دي كلهم خايفين من فتوه، برغم انهم لو اتجمعوا عليه هياكلوه. هو الفتوه ده مش واحد زي امريكا مثلا؟ لا، امريكا دي يا اخوانا ليست دوله قويه. انا لا اقول هذا يعني عشان استثير عواطفكم، انا كلامي كلام علمي وكلام واقعي. امريكا ليست دوله قويه، جنودها مصابون بالشذوذ الجنسي، جنودها من عبدة الدنيا، جنودها لا يعرفون صناعة القتال، إنما يفضل طاير في الهواء ويدمر تحت. ومعروف إن التمكين لا يكون إلا على الأرض. إن استطعت أن تتحاسى الضربات الجوية فأنت منتصر. حرب الجوية كما يقول القادة العسكريون لا تحسم نصرا. يا رب صب قنابل ذرية من فوق لا تحسم نصرا. إنما اللي يجيب النصر إن القتال البري والالتحام. خلاص، في أمريكا عايشة بسمعتها. يقولك سارة الشرح والقاذفات بي 52 وصواريخ عابرات القارات والصواريخ البالستية المحملة بروس النووية ويرعبك. لما لقى واحد وقف قباله كوريا، كوريا الشمالية، كان عندها من الجرأة انها تطرد المفتشين، تقوم بغداد تدخل المفتشين. خلاص، شوف الصورة، وتقوم شايلة كاميرات التصوير على المنشآت النووية، والمفتشون ينتهكون ثياب الدولة كاملة، يضعونها تحت الرغام وتحت الجذع. وكوريا تقول أنا عندي صواريخ تصل إلى أبعد هدف أمريكي في الأرض، وهم هنا يقولوا ما عندناش، مش لاقين ناس، فضلا عن أن يكون عندنا أسلحة دمار شامل. كوريا تقول لو أمريكا فكرت تهاجم كوريا أنا هفجر شبه الجزيرة الكورية بالأسلحة النووية اللي معايا، أنا مش عايز أعيش. شبه الجزيرة الكورية دي معناها لو اتفجرت معناها كوريا الجنوبية راحت واليابان. خلاص كده، وبعدين كوريا مسنودة من الصين. ايه اللي حصل لكوريا؟ ويضرب على قفا العراق. ها، يضرب على قفا العراق، كل ما يقوله افتح الموقع يجروا اذلاء يفتحوا له المواقع. ومع ذلك ايه اللي حصل؟ قال له لا، انت برضو مخبي حاجات. طب دور. قال له لا، انا هتعب ليه؟ طلعها من سكان يا عم، ما عنديش حاجه. لا عندك، والا خلاص مش هتطلع بقى، يبقى انا اللي هشتغل بقى. ها، يبقى كوريا، والكلام ده عيني عينك، مش الكلام ده تحت في المقاعد في الغرف المغلقه وتحت الترابيزات. عيني عينك، لا يفتحون، لان عارفين ان احنا بنقدرش نعمل حاجه. البطاله السيئه في بلاد المسلمين بقى لها قرون عماله تشتغل لحد ما ضيعت البلاد وضيعت ديار المسلمين. مهمه المفتشين ما كانتش كده. مهمه المفتشين كانت هل العراق فيه سلاح لو امريكا دخلت يعرف يقاوم ولا لا. فلما تاكدوا ان العراق ليس فيه اسلحه يمكن أن يقاوموا بها الغزو الأمريكي الصليبي على ديار المسلمين دخلوا. إذن المسألة كانت مسألة جست بس نبض عشان نعرف ونقلل الأظهار. ها، يقولك صواريخ خمود مداها 150 كيلو، يقول له حطمها، يحطم 100 صاروخ. فلما ضمن إن ما عادش عندهم غير الكلاشينكوفات والمدافع والمسدسات والعصي والنبابيت، دخل علشان يعمل المسألة دي. أي رجل كوري في الدنيا كلها ما رافع راسه ونافش صدره عشان استطاعوا أن يقولوا لا، تقدر تعمل أمريكا إيه؟ ما تقدرش تعمل حاجة. عايزة واحد يقول لا. أنا لا أنسى لما طائرة التجسس الأمريكية كانت على حدود الصين وطلعت المقاتلات الصينية وأجبرتها على النزول في أرض الصين، ولما حصلت أزمة رفضت الصين، شوف العز بتاع الناس والصين دول لا يدينون بدين، احنا بقى مسلمين. اشجع الناس قلوبا لا يعرف احد معنى الجهاد ولا تمني القتل الا المسلم وحده. فافتش في جنبات الارض لا تجد رجلا تهون عليه نفسه ويفجر نفسه الا المسلم فقط لا غير. صناعة مسلمة تفردت بها ديار المسلمين ألا وهي صناعة الرجال. لكن ياخذوا دورهم، ادلهم الفرصة مرة بس، فرصة حقيقية لتروا هؤلاء الشجعان. الصين الكافرة التي لا تدين بدين وليس من أهل الكتاب رفضت أن تصير طائرة التجسس في سماء الصين، وقال لك عايز تاخدها فكها حتة حتة وخدها الصناديق، إنما عشان تطير مرة ثانية في سماء الصين وأنا أنكرت عليك إنها تطوف بالقرب من الصين ده بعدك. أنا شفت الناس في الشوارع فرحانين بالصين إن استطاعت أن تكون لأمريكا لا. شوف الضعف والهوان وصل لإيه. والآن بقالهم أسبوع يضربون في العراق البلد المسلم وعاصمة الخلافة ولا صريخ لهم، لكن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نحن لا نستحق النصر، نحن لا نستحق النصر وليس معنا شيء من أسبابه. ادخل ديار المسلمين وادخل ديار الكافرين لا تكاد ترى فرقا في الشوارع ولا في المطارات ولا في المحال ولا في المتاجر. تبرج وعري زي تبرج عري. فنحن ليس عندنا شيء من أسباب النصر، ولكن إذا كنا جادين وعازمين ونحب الخير لأمتنا ونريد أن نمكن لدين الله عز وجل في الأرض، وانتوينا بجد وإخلاص أن نهاجر الهجرتين اللتين لا بد لكل مسلم عنهما في كل نفس، هجرة إلى الله عز وجل بتوحيده والإخلاص له وحسن التوكل عليه والإنابة له تبارك وتعالى والخوف منه والرجاء فيه والإقلاع عن الذنوب، مع هجرة أخرى وهي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به، لا نخالفه في دقيق ولا جليل، ولا نقدم قول أحد على قوله كائنا من كان هذا القائل. هاتان هجرتان لا بد للمسلم منهما في كل نفس. إذا نحن هاجرنا الهجرتين هاتين في كل يوم وعزمنا على تحقيق العبودية، لعل الله تبارك وتعالى أن ينظر إلينا وأن يمكن لنا وأن ينصر هؤلاء المستضعفين على هؤلاء الكفار الصليبيين المفترين. وليس ذلك على الله العزيز. والعراق عبارة عن عقد، العراق أوله. المسألة ليست مقتصرة على العراق، وأنا أقول وليس ما أقوله سرا، فهذا معروف للولاة قبل أن أعرفه أنا، أن الدور قادم على مصر، لأن المسألة كلها هي إقامة دولة إسرائيل الكبرى. الرئيس الأمريكي ريغان وبوش الأب والابن، هؤلاء يؤمنون بعقيدة أن المسيح لن يخرج إلا إذا التحمت النصرانية مع اليهودية، إذا التحمت النصرانية مع اليهودية حينئذ يخرج المسيح وتسود النصرانية الدنيا. دي العقيدة اللي محركاهم، هذه العقيدة هي اللي محركاهم. اوعوا تكونوا مفكرين ان هيسكتوا عن غزو العراق. تعرف لو وصل الامر وفشلوا فعلا في الاستيلاء على العراق هيضربوها بالقنابل الذرية. ليه ما يضربوهاش زي ما حصل مع اليابان لما الطيارون اليابانيون، واليابانيون معروفون بالولاء الكامل لتراب اليابان، وأعرف هذه الحقيقة. ولذلك النهضة الصناعية في اليابان من سنة 1945، يعني العملية بتاع 60 سنة فقط، وشوف اللي اليابان عملته في الدنيا. ليه عملت كده؟ هم عندهم انخاخ واحنا عندنا لحمة راس، احنا أذكى منهم، لكن احنا متخلفين لهم طالعين فوق. عندهم ولاء كامل لتراب اليابان. فلما حصلوا الحلفين هزموا ولقوا ألمانيا بقى اتهزمت مع اليابان والكلام ده، والطيارون اليابانيون وجدوا انهم ضيعين ضيعين، عملوا ايه؟ عملوا فرقة انتحارية من الطائرات، وهبطوا بالطائرات ودخلوا بها في الأسطول الأمريكي، فدمروه عن كامله. فكانت النتيجة القنبلة الذرية في هيروشيما وناجازاكي. فهؤلاء لا يتورعون عن استخدام القنابل الذرية إذا رأوا أن فشلهم ذريعا وأن فشلهم متحقق. طيب ليه العراق في الأول؟ قال لك أصل دول المواجهة مع إسرائيل أربعة: مصر وهي أقواها وأكبرها والقوة الضاربة التي يحسب لها ألف حساب، والأردن وفلسطين وسوريا، وعندك كمان لبنان. خلاص دول كلهم عزم قرى، ما عدا سوريا أقوى منهم نسبيا، لكن كل هذه الدول لا تقارن بمصر. طيب لو إن أي دولة من العزب دي حصل اعتداء عليها، وأنا حيدت مصر وطلعتها بره خالص، مين اللي ممكن يعمل لي كله في جنبي؟ ما فيش غير العراق، لأن الخليج كله على بعضه ما فيهوش جيش. والبقعة دي العراق لحد مصر هي البقعة الوحيدة في العالم التي أرسل الله عز وجل فيها الرسل، فيش نبي طلع براها أبدا، لم يخرج نبي من بقعة الشام ومصر. طبعا سيناء موسى عليه السلام والطور والمناجاة، ودي مسألة جوهرية بالنسبة لإسرائيل إذا اليهود يعني. وطبعا مصر كان فيها يوسف ويعقوب عليهما السلام، ودول من أنبياء بني إسرائيل. وبقعة الشام أكثر البقع اللي نزل فيها الأنبياء مع جزيرة العرب، والتي بعث فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالبقعة دي كلها هي البقعة المباركة في العالم. عشان كده على باب الكنيسة من النيل أو من الفرات ما قالتش للمغرب ولا موريتانيا، لأنها تلزموش، لو لزمته أهو من باب أرض وخدناها وأمننا نفسنا ووسعنا الإمبراطورية. لكن حدود الطمع محصورة من النيل للفرات. ليه؟ لأن الأرض مقدسة، وأكثر الأنبياء الذين بعثوا إلى الأرض من بني إسرائيل، فعايزين يعيدوا بقى دولة إسرائيل الكبرى على عقيدة دينية. طب احنا لما بنقاتل بنقادر على عقيدة عن عقيدة، عشان كده مغلوبين، وعشان كده بيحاربوا العقيدة في ديار المسلمين، وينبذون أهل السنة والجماعة بالأصوليين. والحرب قائمة على قدم وساق لاجتثاث خضرائه. علشان ايه؟ قال لك هم صح وان كانوا بيتكلموا وما بيلطشوش بالايد ولا حاجة، لكنهم يشكلون ضمير الجماعة، وهم اللي بيعلموا الناس وبيرسخوا العقائد في قلوب الخلق. دي اخطر من استخدام السلاح. يبقى لابد ان توقف زحفهم باي وسيله من الوسائل. هتوقف الزحف هنوكلك ونطعمك ونسقط ديونك العسكريه وديونك الاقتصاديه ونعمل لك كل حاجه، مش هتسمع الكلام هقلبهم عليك، وخلي البلد كلها جماعات يصحنوا في بعض ويبتدي يمكر وفيكم سماعون لهم. فعشان كده يا جماعه البطانه من أخطر شيء على وجه الأرض. كما قل الوالي إنما يتحرك في قراراته من البطانة، فلو كانت البطانة سيئة بيكون كل القرارات سيئة وعشوائية، لو كانت البطانة خيرة ترى مخايل النور على القرار. يعني مثلا البطانة الخيرة زي مثلا أن يكون ملكا، ودي بالنسبة للأنبياء والأولياء ومن شاء الله عز وجل أن يؤيده بملك، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن سليمان عليه السلام قال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي رواية 90 وفي رواية 70 وفي رواية 60 وأكثر من رواية من هذه في الصحيحين، والحافظ حجر وجه العدد توجيه يجدر أن يراجع. فقال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله. مين اللي كان مع سليمان عليه السلام؟ كان في رواية البخاري كان معه الملك البطانة الشعب. فقال له قل إن شاء الله. أشوف البطانة، صديقك الحق فمن كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك، صاحبك من إذا ذكرت الله أعانك، وإن نسيته ذكرك. ها؟ فقال له قل إن شاء الله، فنسي أن يقولها وطاف على نسائه، فلم تلد امرأة أحدا غير امرأة واحدة ولدت نصف إنسان، ولد ناقص النمو. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قالها، أي لو استثنى، لولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله ولكان دركا لحاجته. يبقى لما يكون البطانة جيدة يوم يذكره قال له قل إن شاء الله. ها؟ ولا ننسى يوسف عليه السلام وهو نعم البطانة، لما الملك رأى الرؤيا 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، وطلب من الناس يعبروا الرؤيا، قالوا له ما بنفهمش. فالرجل اللي طلع و كان يعني تذكر بقى ام رايح يوسف عليه السلام ام عبر له الرؤيه، ام رجع للملك قالها له. لما الملك سمع تاويل الرؤيه قال ايه؟ وقال الملك ائتوني به. ليه؟ وثق بعلمه. فانا ممكن اجيب واحد ما بحبوش وما اتمنوش على اي سر بس استخدمه في العلم بتاعي، خلاص كده. فلما قالوا قال له الحق هتطلع افراد ويا عم هتروح كمان للملك الصين، وظن هذا المسكين ان مثل يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيفرح بذلك. لا، طهارة ذيله عنده وعند أصحاب المروءات أثمن من ملك الأرض. عشان كده أنا بستغرب من أي رجل صاحب منصب يتهمونه بالرشوة أو يتهمونه بالإخلال بالذمة ومع ذلك يفضل في منصبه. يا أخي ما تعرفش العالم دول جبلة قاعد بيعمل إيه؟ المفروض ده لو انسان عنده مروءة عنده نبل متربي يوم ما قدم السلطة على طول. لسه امبارح رجل في مستشار كبير في السياسة الامريكية استقال امبارح، ومن اشد المشجعين لضرب العراق. استقال ليه؟ لانه كان مستشار لشركة امريكية اعلنت افلاسها، فلما اعلنت افلاسها فهم ان هو سبب في الافلاس، فما حبش حد يتكلم عليه اما قدم السالفة على طول. استقالته مش من الشركة، الشركة فلست وخلصنا، انما اقدم استقالته من وزارة الدفاع الامريكي. طب ودي على قصة ايه بالشركة؟ ما تخليك تشتغل يا اخي، احنا معجبين بعقلك، والعسكرية حاجة والشركة اللي فليت حاجة ثانية. ها لكن الرجل، لكن الرجل يعني ايه ما رضي واستقال. يوسف عليه السلام اول ما جاله الملك وقال له انت تعال اطلع، قال له لا، اساله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن، ان ربي بكيدهن عليم. انا ما طلعتش كده بس، تهموني ان انا راودت المرأة على السلام وخوفش بس. فلما الملك سأل النسوة وقالوا ما علمنا عليه من سوء، الملك قال المرة دي ايه؟ قال ائتوني به استخلصه لنفسي. المرة دي بقى يبقى هو البطالة بتاعك. المرة الاولانية ما قالش استخلصه لنفسي. ليه؟ لانه عالم. قال لك العالم نستعمل علمك وهو بعيد، لكن طالما الرجل عفيف الى هذا الحد وامين الى هذا الحد ورفض ان يخرج حتى يكون بريء والدنيا كلها تعرف انه بريء، الرجل ده ما فيش حد يفرط فيه، ده بقى يبقى بطانتي ويبقى خلق لي استخلصه لنفسي. عشان كده اي رجل يتحرك في الدنيا لابد ان يكون له بطانة خير، يكون كما قال ابن مسعود فيها تصديق بالحق وإعاد بالخير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.